يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 16. سلام، سلام على حقيقة الحقائق، سلام على نور المغارب والمشارق، سلام على كل الكل وما بعد كل الكل، سلام، سلام على إمام الكل، سلام على من هو محمد ومحمد هو، سلام، سلام على من هو محمد ومحمد هو، سلام على الأول الآخر، الظاهر الباطن، رب السوابق والمناقب، إنه علي بن أبي طالب، إمامي وسيدي ومالك رقبتي. إمامي وسيدي ومالك رقبتي. حقيقة صومي وصلاتي وقبلتي، إنه ديني وعقيدتي وقرآني، توحيدي وإسلامي وإيماني، ورحمة الله وبركاته. هذا هو علي الذي أعرفه، ووالله لا أعرف عليا غيره. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 16 بعد 10 من برنامجنا دليل المسافر. مر الحديث في الحلقات الماضية في جانب من محطات هذا الطريق، لا زال الحديث يتواصل في محطات سفرنا هذا. محطة الاحتضار، محطة زهوق الروح، محطة هول المطلق. محطة القبر وهي المحطة الرابعة تشتمل على عناوين: وحشة القبر، ضغطة القبر، مساءلة القبر، ثم البرزخ. هذا هو الجزء 7 من حديثي، وسيكون جزءا أخيرا في أجواء البرزخ. في الحلقة الماضية والتي قبلها عرضت بين أيديكم مجموعة من آيات الكتاب الكريم تدور مضامينها بحسب تفسير علي وآل علي. لا شأن لي في برامجي بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع الشيعة الذي هو تفسير ناصبي أيضا على الأقل من وجهة نظري. عرضت مجموعة من آيات الكتاب الكريم من سور مختلفة: المؤمنون، مريم، غافر والتي قد تسمى في بعض المصاحف المؤمن، الصف، ياسين، نوح، البقرة، آل عمران، هود، طه، الحج، الواقعة، وكان الختام بسورة الخاتم، كان الختام عند سورة محمد صلى الله عليه وآله. في هذا الجزء من حديثي سأورد لكم نماذج من الروايات أقتطفها من كم هائل من حديث العترة في أجواء البرزخ. هذا هو الجزء 16 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 248، الحديث 86، ينقله عن كتاب بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الرواية بسندها عن يحيى ابن أم الطويل، وهو من خواص إمامنا السجاد، عن يحيى ابن أم الطويل قال: صحبت علي بن الحسين من المدينة إلى مكة وهو على بغلته وأنا على راحلة، الراحلة هي الناقة. صحبت علي بن الحسين من المدينة إلى مكة وهو على بغلته وأنا على راحلة، فجزنا وادي ضجنان، جزنا وادي ضجنان أي مررنا به، وهو واد في الأراضي التي فيما بين المدينة ومكة، فجزنا وادي ضجنان فإذا نحن برجل أسود في رقبته سلسلة وهو يقول: يا علي بن الحسين اسقني، فوضع رأسه على صدره ثم حرك دابته، وضع رأسه على صدره، الإمام ما أراد أن ينظر إليه، أعرض عنه، هذا المراد، فوضع رأسه على صدره أي أطرق باتجاه صدره، فإذا نحن برجل أسود في رقبته سلسلة وهو يقول: يا علي بن الحسين اسقني، فوضع رأسه على صدره ثم حرك دابته، الإمام السجاد. قال: فالتفت يحيى ابن أم الطويل، قال: فالتفت فإذا برجل يجذبه، فإذا برجل يجذب ذلك الرجل الأسود الذي كان يطلب أن يسقى، فإنه كان شديد العطش، فالتفت فإذا برجل يجذبه وهو يقول، يقول لمن؟ يقول للإمام السجاد، هذا الرجل الذي يجذب ذلك الرجل الأسود وهو يقول: لا تسقه، لا سقاه الله. قال: فحركت راحلتي ولحقت بعلي بن الحسين فقال لي: أي شيء رأيت؟ فأخبرته، فقال: ذاك معاوية لعنه الله. مكاشفة، ولكنها من المكاشفات في الدرجة العالية جدا، مكاشفة في عالم البرزخ. فيحيى ابن أم الطويل قد رأى ذلك وهو شيء لا يراه الآخرون، الإمام السجاد هو الذي منحه تلك المكاشفة، منحه تلك الرؤية. هذه صورة من صور المكاشفة على أساس الصفاء الإيماني، وهي منحة من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في نفس الجزء السادس من بحار الأنوار، إنه نفس المصدر صفحة 291، الحديث 15 ينقله عن كتاب الكافي الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن من وراء اليمن واديا يقال له وادي برهوت، إن من وراء اليمن واديا يقال له وادي برهوت، المراد إن من وراء اليمن لمن كان في بلاد اليمن ويعيش في حواضر اليمن، فإن الصحراء وإن البادية الممتدة تعد حينئذ وراء اليمن. إن من وراء اليمن واديا يقال له وادي برهوت، ولا يجاور ذلك الوادي إلا الحياة السود والبوم من الطير، لأنه قفر مدقع، الحياة السود والبوم من الطير تبحث عن الأماكن المقفرة الخربة المدقعة، ولا يجاور ذلك الوادي إلا الحياة السود والبوم من الطير، في ذلك الوادي بئر يقال لها بلهوت، يغدى ويراح إليها بأرواح المشركين يسقون من ماء الصديد. هذا الكلام مرت الإشارة إليه في سورة غافر، مثل ما جاء في الآية 46، وهي تتحدث عن آل فرعون في الآية التي تسبقها، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، في الآية 46 من سورة غافر بعد البسملة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهذا قانون الغدو والعشي للنعيم وللجحيم هو من قوانين عالم البرزخ، وهذا مصداق آخر من مصادق هذا القانون. في ذلك الوادي بئر يقال لها بلهوت، يغدى ويراح إليها بأرواح المشركين يسقون من ماء الصديد. نذهب إلى فاصل. وفي كامل الزيارات لشيخنا ابن قولويه رواية طويلة مهمة جدا، لا أستطيع أن أقرأها بكاملها ولكنني سأخذ جانبا منها. هذا هو كامل الزيارات لشيخنا ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران. إنني أقرأ من الباب 180، باب 108 من أبواب كامل الزيارات، صفحة 340 بحسب هذه الطبعة التي بين يدي. الحديث الثاني بسنده عن عبد الله ابن بكير الأرجاني قال: صحبت أبا عبد الله في طريق مكة من المدينة، فنزلنا منزلا يقال له عسفان، منطقة ما بين مكة والمدينة. وقبل قليل كان الحديث عن ضجنان، وهو واد أيضا يقع في تلك المساحات الشاسعة ما بين مكة والمدينة. عبد الله ابن بكير الأرجاني يقول: صحبت أبا عبد الله في طريق مكة من المدينة، فنزلنا منزلا يقال له عسفان، منزلا أي موضعا ينزل فيه النزال، فنزلنا منزلا يقال له عسفان، ثم مررنا بجبل أسود عن يسار الطريق موحش، فقلت له: يا ابن رسول الله، ما أوحش هذا الجبل؟ ما رأيت في الطريق مثل هذا. فقال لي: يا ابن بكير، أتدري أي جبل هذا؟ فقال لي: يا ابن بكير، أتدري أي جبل هذا؟ قلت له، قال: هذا جبل يقال له الكمت، وهو على واد من أودية جهنم. ربما ضبط بصيغة أخرى، ولكن هذه الصيغة الأنسب. قال: هذا جبل يقال له الكمت، وهو على واد من أودية جهنم. من أودية جهنم في عالم البرزخ، هذه بوابات في عالم الأرض إلى عالم البرزخ، العالم الموازي لعالمنا هذا. هذا جبل يقال له الكمت، وهو على واد من أودية جهنم، إنها جهنم البرزخية، وفيه قتلة أبي الحسين، أستودعهم فيه. الإمام مسؤول عن هذا الأمر، الإمام الصادق مسؤول عما يجري في عالم الأرض الترابي وفي عالم البرزخ الذي يوازي عالمنا هذا. ما هم يشرفون علينا في كل لحظة، وقد كانوا حضارا عند الاحتضار، ومرت التفاصيل. ونحن هنا في هذا البرنامج إنما نتشارك في صور مقتضبة محدودة، الموضوع أكبر من كل هذا الذي أقوله. قال: هذا جبل يقال له الكمت، وهو على واد من أودية جهنم، وفيه قتلة أبي الحسين، أستودعهم فيه، تجري من تحتهم مياه جهنم من الغسلين والصديد والحميم. وهذه العناوين بحاجة إلى شرح، إنها سوائل جهنم. لأجل الاختصار فبين يدي مطالب عديدة قد نعود إليها في الحلقات القادمة. وفيه، في هذا الجبل الموحش الذي هو على واد من أودية جهنم، هناك قتلة الحسين، تجري من تحتهم مياه جهنم من الغسلين والصديد والحميم وما يخرج من جب الجوي وما يخرج من الفلق من آثام وما يخرج من الخبال وما يخرج من جهنم. فجهنم هي موطن من مواطن النار. وما يخرج من جهنم وما يخرج من لظى ومن الحطمة وما يخرج من سقر وما يخرج من الحميم وما يخرج من الهاوية وما يخرج من السعير. لهذا أعرضت عن بيان معاني تلك العناوين. هناك عناوين كثيرة الوقوف عندها ربما سيجعلني واقفا عند هذه الرواية فقط. قد نعود إلى هذه الرواية حينما يصل الحديث إلى جهنم وشؤونات جهنم في الآخرة. الرواية تتحدث عن النار وعن جهنم وعن مواقع النار في عالم البرزخ التي هي صور وانعكاسات لنفس هذه المواقع في نار الآخرة. فهذه العناوين هي في عالم البرزخ وهي في عالم الآخرة قطعا، مع الفارق في ما يجري هناك وما يجري هنا في عالم البرزخ. بشكل سريع أعيد قراءة هذه الكلمات كي تتذكروا هذه التفاصيل إذا ما رجعنا إليها في الحلقات القادمة. الإمام يقول: هذا جبل يقال له الكمد، وهو على واد من أودية جهنم، وفيه قتلة أبي الحسين. أستودعهم فيه، الإمام هو الذي استودعهم هنا. تجري من تحتهم مياه جهنم من الغسلين والصديد والحميم، وما يخرج من جب الجوي وما يخرج من الفلق من آثام وما يخرج من الخبال وما يخرج من جهنم وما يخرج من لظى ومن الحطمة وما يخرج من سقر وما يخرج من الحميم وما يخرج من الهاوية وما يخرج من السعير. هذه مراتب وطبقات في نار البرزخ، وهي انعكاس لطبقات النار في عالم الآخرة. وما مررت بهذا الجبل، الإمام الصادق يقول وهو يحدث عبد الله ابن بكير، وما مررت بهذا الجبل في سفري، حينما يسافر ما بين المدينة ومكة، وما مررت بهذا الجبل في سفري فوقفت به إلا رأيتهما، إنهما الأول والثاني، إلا رأيتهما يستغيثان إلي، وإني لأنظر إلى قتلة أبي، إلى قتلة الحسين، وأقول لهما، للأول والثاني، إنما هؤلاء فعلوا ما أسستما. ولذا كان الحسين يقول بعد أن خضب وجهه بدمه الطاهر، فقال: هكذا ألقى جدي رسول الله وأقول يا جد قتلني فلان وفلان. الرواية صريحة في الجزء الثامن من الكاف الشريف. إمامنا الصادق يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إذا كتب الكتاب قتل الحسين، إنها الصحيفة المشؤومة التي كتبوها زمان رسول الله ونفذوها عمليا في سقيفة بني ساعدة في تلك السقيفة الملعونة. الإمام يقول: وما مررت بهذا الجبل في سفري فوقفت به إلا رأيتهما يستغيثان إلي، وإني لأنظر إلى قتلة أبي، إلى قتلة الحسين، وأقول لهما، لهذين الاثنين، إنما هؤلاء، يشير إلى قتلة الحسين، فعلوا ما أسستما. المضمون نفسه الذي نقرأه في زيارة عاشوراء هو إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هذه زيارة عاشوراء المروية عن الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا نقرأ فيها؟ فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. فلعن الله أمة، إنهم هؤلاء الذين يدافع عنهم مراجعنا الكرام، كتب مراجعنا مشحونة من قبائح وقذارات أقلامهم، يدافعون عن قتلة فاطمة وعن أعداء فاطمة وأعداء علي وآل علي، ويحاولون قدر الإمكان أن يبرئوا هؤلاء. هكذا نقرأ في زيارة عاشوراء في جهة من جهاتها: فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، وفي مقطع آخر يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بأي شيء؟ بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه، إلى آخر ما جاء في بقية العبائر في الزيارة الشريفة. وفي مقطع آخر، هذا هو اللعن المئوي: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. منطق زياراتهم ومنطق رواياتهم ومنطق آياتهم في قرآنهم منطق واحد: ألا لعنة على علم الرجال، الذي جاء به مراجعنا من النواصب ودمروا ثقافة العترة الطاهرة. هكذا يقول صادق العترة: وما مررت بهذا الجبل في سفري فوقفت به إلا رأيتهما يستغيثان إلي، وإني لأنظر إلى قتلة أبي، إلى قتلة الحسين، وأقول لهما إنما هؤلاء فعلوا ما أسستما. الرواية طويلة، في جانب منها يحدثنا إمامنا الصادق عن الذين هم في تلك الأصقاع الجهنمية من عالم البرزخ، من أولئك الذين يتواجدون في هذه الطبقات النيرانية البرزخية، قاتل أمير المؤمنين وقاتل فاطمة ومحسن. فاطمة مقتولة، ولكن مراجعكم الذين تقلدونهم يرفضون ذلك، يبرئون قتلة فاطمة من قتل فاطمة. هؤلاء هم المراجع الذين تقلدونهم الآن، الذين هم في سدة المرجعية، يبرئون قتلة فاطمة من قتل فاطمة. وهذا إمامنا الصادق يحدثنا عن أن الذين يتواجدون في هذه الطبقة، في هذا الموضع من مواضع جهنم البرزخ، قاتلوا أمير المؤمنين وقاتلوا فاطمة ومحسن وقاتلوا الحسن والحسين. فاطمة قتلت. المشكلة أن أكثر مراجعنا عبر تأريخ الغيبة الكبرى يرفضون هذه الحقيقة، يرفضون أن فاطمة قد قتلت. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامجي قتلوك يا فاطمة، ستطلعون على التفاصيل. للاستزادة في الفهم والمعرفة في نفس الباب، الباب 180 من كامل الزيارات، صفحة 347 من الطبعة التي بين يدي، طبعة مكتبة الصدوق، طهران إيران، الحديث 11 عن حماد ابن عثمان عن صادق العترة، حديث طويل أشير إلى موطن الشاهد منه. وإمامنا الصادق يحدث عن رسول الله من أن فاطمة تضرب وهي حامل، وتضرب وهي حامل، هذه كلمات إمامنا الصادق، وتضرب فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. فاطمة قتلت يا أيها الغبران، قتلت فاطمة يا أيها الغبران. نذهب إلى فاصل. ومما جاء في كتاب زيد النرسي رضوان الله تعالى عليه، هذا الكتاب مؤلف في زمن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، كتاب زيد النرسي. أنا أقرأ عليكم من مجموعة الأصول 16، وهذه الطبعة طبعة دار الحديث للطباعة والنشر قم المقدسة، وهي الطبعة الأولى 1423 هجري قمري، الصفحة 187، كتاب زيد النرسي، الحديث الأول في هذا الكتاب. زيد النرسي يحدثنا عن إمامنا الصادق، يقول: سمعته يقول من الذي يقول؟ إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا كان يوم الجمعة ويوم العيدين أمر الله رضوان خازن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين وهم في عرصات الجنان إن الله قد أذن لكم بالزيارة إلى أهاليكم وأحبائكم من أهل الدنيا. فرضوان خازن الجنان في الآخرة وخازن الجنان في عالم البرزخ، لأن الجنان في عالم البرزخ هي فروع صغيرة مع عظمتها ومع اتساعها، هي فروع صغيرة للجنان الأصلية في عالم الآخرة، وهكذا الأمر مع النيران. الصادق هكذا يقول إذا كان يوم الجمعة ويوم العيدين أمر الله رضوان خازن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين وهم في عرصات الجنان، في عرصات الجنان البرزخية. وقد مرت علينا الروايات كيف أن سكان الجنان البرزخية يزورون أهاليهم، يزورون أحباءهم. لا أعيد الكلام المتقدم. أمر الله رضوان خازن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين وهم في عرصات الجنان إن الله قد أذن لكم بالزيارة إلى أهاليكم وأحبائكم من أهل الدنيا، باعتبار أن أرواحهم من أهل البرزخ، من أهل عالم الموت، من أهل عالم القبر. ثم يأمر الله رضوان أن يأتي لكل روح بناقة من نوق الجنة عليها قبة من زبرجدة خضراء غشاؤها من ياقوتة رطبة صفراء، وعلى النوق جلال، جلال النوق أغطية النوق، وعلى النوق جلال وبراقع من سندس الجنان واستبرقها. والسندس والاستبرق هي أنواع وأصناف من الحرير الغالي الثمن حتى في عالمنا الدنيوي الترابي. هذه صور تقريبية لجانب مما يجري في عالم البرزخ. نحن لا نقف عند هذه الصورة وقفة المحنطين، فأنا قد بينت لكم منذ الحلقة الأولى من أن الصور كثيرة جدا، وأنا سأختار بعضا منها. البيانات بيانات في أفق المدارات، الصور صور تقريبية تتناسب مع الثقافة التي عليها المخاطبون. فالنوق والجلال والبراقع تتناسب مع ثقافة العرب. ثم يأمر الله رضوان أن يأتي لكل روح بناقة من نوق الجنة عليها قبة من زبرجدة خضراء غشاؤها من ياقوتة رطبة صفراء، وعلى النوق جلال وبراقع من سندس الجنان واستبرقها، فيركبون تلك النوق عليهم حلل الجنة، الحلل الثياب، متوجون بتيجان الدر الرطب تضيء كما تضيء الكواكب الدرية في جو السماء من قرب الناظر إليها لا من البعد، فيجتمعون في العرصة، في العرصة في الساحة، في ساحة تلكم الجنان. ثم يأمر الله جبرائيل في أهل السماوات أن يستقبلوهم، فتستقبلهم ملائكة كل سماء وتشيعهم ملائكة كل سماء إلى السماء الأخرى، فينزلون بوادي السلام وهو واد بظهر الكوفة. الحديث عن السماوات بحاجة إلى بيان. السماوات جمع لسماء، والسماء هي جهة العلو، فهذا المصطلح وهذا العنوان له دلالات كثيرة. هذه سماوات عالم البرزخ، لأن جنان الآخرة إنما تفتح أبوابها لأهل الدنيا بعد أن يمروا بمحطات كثيرة لم نتطرق إليها لحد الآن. ثم يأمر الله جبرائيل في أهل السماوات أن يستقبلوهم، فتستقبلهم ملائكة كل سماء وتشيعهم ملائكة كل سماء إلى السماء الأخرى، فينزلون بوادي السلام وهو واد بظهر الكوفة، ثم يتفرقون في البلدان والأمصار حتى يزوروا أهاليهم الذين كانوا معهم في دار الدنيا، ومعهم ملائكة يصرفون وجوههم عما يكرهون النظر إليه إلى ما يحبون، ويزورون حفر الأبدان، إنها قبور الأجساد، وهم آتون من البرزخ، حيث الجنان البرزخية، وحيث النيران البرزخية، وحيث القبور الجنانية والقبور النيرانية، وحيث مقابر النوم، ويزورون حفر الأبدان حتى إذا ما صلى الناس، باعتبار الحديث عن يوم الجمعة وعن يوم العيد، حتى إذا ما صلى الناس وراح أهل الدنيا إلى منازلهم من مصلاهم، نادى فيهم جبرائيل بالرحيل إلى غرفات الجنان فيرحلون. قال: فبكى رجل في المجلس فقال: جعلت فداك هذا للمؤمن، للمؤمن بعلي وآل علي، فما حال الكافر، فما حال الكافر بعلي وآل علي؟ فقال أبو عبد الله: أبدان ملعونة تحت الثرى في بقاع النار. الحديث عن البرزخ تحت الثرى، هذا الكلام يرتبط بعالمنا الأرضي. أبدان ملعونة تحت الثرى في بقاع النار، وأرواح خبيثة ملعونة تجري بوادي برهوت، في بير الكبريت، في مركبات الخبيثات الملعونات. تؤدي ذلك الفزع والأهوال إلى الأبدان الملعونة الخبيثة تحت الثرى في بقاع النار، فهي بمنزلة النائم إذا رأى الأهوال، فلا تزال تلك الأبدان فزعة ذعرة، وتلك الأرواح معذبة بأنواع العذاب في أنواع المركبات المسخوطات الملعونات المصفدات، مسجونات فيها لا ترى روحا ولا راحة إلى مبعث قائمنا. الحديث ما هو؟ عن نار الآخرة، الحديث عن نار الدنيا، عن نار عالم البرزخ. فكل الحديث في الرواية في أجواء عالم البرزخ. لا ترى روحا ولا راحة إلى مبعث قائمنا، فيحشرها الله من تلك المركبات فترد في الأبدان، أولئك هم الراجعون ممن محض الكفر محضا. فيحشرها الله من تلك المركبات فترد في الأبدان، وذلك عند النشرات. النشرات هي الرجعات، رجعة، كرة، أوبة، نشرة، وذلك عند النشرات. فيضرب أعناقهم ثم تصير إلى النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. تصير إلى النار أبد الآبدين ودهر الداهرين، تعود إلى نار البرزخ، ولكن نار البرزخ ستتصل بنار الآخرة، مثلما نعيم البرزخ يتصل بنعيم الآخرة. الرواية قادتنا إلى مبعث قائمنا، إلى ظهور إمام زماننا الذي هو طليعة لعصر الرجعة العظيمة. نذهب إلى فاصل. أظن أن البيانات التي وضعتها بين أيديكم في الحلقات الماضية وصولا إلى هذه الحلقة، أظن أن البيانات أعطتكم صورة واضحة، لا أريد أن أقول تمام الوضوح، لكنها كانت واضحة إلى حد كبير. السبب الذي جعلني أطول الحديث عن البرزخ هو أن الثقافة الشيعية خلية مما جاء في البيانات التي عرضتها بين أيديكم. السبب واضح، ثقافتنا ناصبية، وحتى التي تؤخذ من حديث العترة إنها تنظم وفقا لمنظومة العقائد الناصبية. هذا هو الذي قام به مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة، إلى المراجع الذين تقلدونهم الآن، وحتى الذين سيأتون بعدهم على نفس هذا الطريق. ما لتخلصون ما تخلصون، الأمور هي هي. لذلك طولت في الحديث عن هذا الموضوع، لأن الثقافة الشيعية خلية من هذه البيانات. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أئمتنا يتخوفون علينا في هذه المرحلة، إنما يتخوفون علينا في هذه المرحلة لأننا لابد أن نمر بها، ولا بد من إعادة برمجتنا، ولا بد من تنقيتنا وتصفيتنا. فكلما كانت القاذورات عندنا كثيرة، كلما كان التعب والعناء كثيرا وشديدا علينا في هذه المرحلة، في مرحلة عالم البرزخ. وكلما قلت القاذورات والنجاسات الناصبية من عقائدنا، كلما ارتحنا وتنعمنا. وهذا هو الذي يقصده أئمتنا، يتخوفون علينا من هذه المرحلة، لأن هذه المرحلة هي مرحلة التنقية والتصفية إعدادا لنا لقطان تلك المرحلة، إعدادا لهم للرجعة للراجعين أو للجنة للذين سينتقلون إلى عالم الآخرة وإلى يوم القيامة وما يجري فيها. ومن يكون مرتاحا في عالم البرزخ سيكون مرتاحا في المحطات القادمة، إلا إذا سلب منه الإيمان، فإنه يمكن أن يسلب الإيمان من الإنسان في أي مرحلة من المراحل ما قبل لقاء الله، ولقاء الله إنما يتم بعد دخول الجنة. هذه المرحلة هي التي يقال لها لقاء الله بعد دخول الجنة، هناك لقاؤنا مع الله لأهل الجنان وكذلك لأهل النيران، هناك لقاؤهم مع الله، وكل عالم بحسبه. فلهذين السببين، السبب الأول هو افتقار ساحة الثقافة الشيعية لهذه الثقافة، وهي قضية عقائدية معرفية مهمة جدا، فهمها ومعرفتها تعيننا على فهم الكثير من آيات الكتاب الكريم ومن أحاديث العترة الطاهرة ومن أدعيتهم وزياراتهم الشريفة، وتشكل ركنا مهما في الرؤية الشيعية الأصيلة للعالم. رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. فهذا الحديث عن عالم البرزخ هو جزء من معرفة الإنسان إلى أين. المعرفة التي تشكل الرؤية العقائدية الشيعية الأصيلة لهذا العالم، لهذا الوجود، تتلخص في هذه الكلمة: رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. المبدأ والمعاد. هذا البرنامج يتحدث في أجواء المعاد، فهذا هو السبب الأول. والسبب الثاني خوف أئمتنا علينا، فإذا استطعنا أن نعرف ماذا سينتظرنا وبإمكاننا أن ندفع الأضرار عن أنفسنا وأن نهيئ أنفسنا قبل أن نصل إلى تلك المواقف، فهذا أمر يجب على العاقل أن يلم به منذ البدايات. منذ الحلقة الأولى بينت من أن سر النجاة وسر النجاح وسر الفلاح العقيدة الصحيحة، ولا تكون العقيدة صحيحة إلا أن تؤخذ وفقا للمنهج الصحيح. المنهج الصحيح على الأقل من وجهة نظرنا العقائدية، المنهج الصحيح هو منهج الكتاب والعترة. فإذا أردنا أن نستخرج العقيدة الصحيحة لابد أن نلتزم بميثاق بيعة الغدير الذي يقنن لنا كيفية التعامل مع هذا المنهج، مع منهج الكتاب والعترة، كي نصل إلى العقيدة الصحيحة التي تكون سببا لنجاتنا ولنجاحنا ولفلاحنا ولغنيمتنا وفوزنا في هذا الطريق البعيد الطويل. نذهب إلى فاصل، وبهذا يتم الجزء السابع من حديثي في أجواء عالم البرزخ. وبتمام الجزء السابع فإن الكلام قد تم في المحطة الرابعة من محطات هذا الطريق الطويل وهذا السفر البعيد، محطة القبر. وأنتقل بكم الآن إلى المحطة الخامسة. المحطة الخامسة محطة الرجعة. محطة الرجعة قطعا الذين هم في مقابر النوم لا علاقة لهم بهذه المحطة، لا من قريب ولا من بعيد. والذين هم في مقابر نوم الأرواح، في مقابر الأرواح النائمة، هم الذين لم تقم عليهم الحجج، وهم أكثر الناس، أكثر الآدميين على وجه الأرض لم تقم عليهم الحجج، فهؤلاء يلهى عنهم، لأن الذين يساءلون ويمتحنون في قبورهم هم الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر، الذين أقيمت عليهم الحجج، استجابوا رفضوا الذين أقيمت عليهم الحجج، وهم الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر. الذين لم تقم عليهم الحجج هم نائمون. فهذه المحطة، محطة الرجعة، ترتبط بأولئك الذين خضعوا للمساءلة وللامتحان، الذين لم يساءلوا ولم يخضعوا للامتحان، وإنما كما قالت الروايات يلهى عنهم ونقلوا إلى مقابر الأرواح النائمة في عالم البرزخ، وهي مقابر واسعة ممتدة جدا في عالم البرزخ. إذن المحطة الخامسة في طريقنا هذا محطة الرجعة. محطة الرجعة ترتبط بأولئك الذين مروا بمساءلة القبر، الذين ما مروا بمساءلة القبر، وهم الذين ذهبوا إلى مقابر الأرواح النائمة، فهؤلاء لا علاقة لهم بالرجعة. الذين محضوا الإيمان، الذين محضوا الكفر، هذا عنوان لطبقات من الناس، فهذا العنوان لا ينطبق بدرجة واحدة. الذين محضوا الإيمان تلك المجموعة القريبة جدا من علي وآل علي تختلف عن المجموعة الكبيرة من أمثالنا من الذين هم أمرهم مبهم، هؤلاء أيضا أصحاب الأمر المبهم من الذين محضوا الإيمان، لأن الحجج قد أقيمت عليهم، هم ليسوا بتلك المرتبة العالية لكن الحجج قد أقيمت عليهم وهم استجابوا لها كل واحد بحسبه، ولذا تعرضوا للمساءلة والامتحان وشخص لهم مكان في عالم البرزخ، ففي البرزخ نيران برزخية وجنان برزخية وقبور النوم وقبور جنانية وقبور نيرانية، وفي كل ذلك هناك من المراتب الكثيرة جدا التي لا حد لها ولا حصر. العالم البرزخي وسيع جدا وقطانه كثيرون جدا أيضا. حينما أريد أن أحدثكم عن الرجعة إنني لا أريد أن أفتح الموضوع بكل تفاصيله، إذا أردتم أن تطلعوا بنحو إجمالي يشتمل على شيء من التفصيل في موضوع الرجعة، هناك مجموعة حلقات عنوانها الرجعة موجودة على الشبكة العنكبوتية، هي جزء من برنامج كبير قدمته على شاشة هذه القناة عنوانه الكتاب الناطق، فهناك مجموعة حلقات يمكنكم أن تعودوا إليها كي تطلعوا على صورة إجمالية بخصوص عقيدة الرجعة. الرجعة موضوع كبير جدا لا كما يصوره مراجع الشيعة، من غبائهم، من قلة فهمهم، من عدم إدراكهم لما قاله محمد وآل محمد. عشرات عشرات من آيات الكتاب الكريم ومئات مئات من أحاديث العترة الطاهرة بين أيدينا تتناول أطرافا من موضوع الرجعة، فضلا عن الكميات الهائلة من الأحاديث التي ضاعت، وعندنا من القرائن ما يشير إلى ضياع كم هائل من أحاديث العترة حول عقيدة الرجعة. فعندنا عشرات 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 من آيات الكتاب الكريم تفسر بأحاديث العترة الطاهرة في موضوع الرجعة، وعندنا مئات مئات من أحاديثهم الشريفة تتناول هذا الموضوع تارة بالإجمال وتارة بالتفصيل، تارة في بيان الخطوط العامة لهذا الموضوع وأخرى في توضيح وشرح وذكر صور من صور تلك المرحلة العجيبة الهائلة. أنا لا أريد أن أحدثكم عن الرجعة في هذا البرنامج، وإنما أذكرها باعتبار أنها محطة من المحطات. سأحدثكم عن أهمية الاعتقاد بها. ربما أمر مرورا إجماليا حول موضوع الرجعة في حلقة يوم غد إذا ما تم حديثي في الجهة التي أريد أن أتناولها بخصوص الرجعة في هذه الحلقة. في هذه الحلقة أريد أن أبين لكم مدى أهمية الاعتقاد بالرجعة. من الآخر أقول لكم، لا شأن لي بهراء مراجع الشيعة فيما يرتبط بعقيدة الرجعة. هؤلاء يعانون من جهل ومن جهل مقرف في ثقافة الكتاب والعترة. من الآخر، وسأعرض لكم جانبا من أقوالهم في حلقة يوم غد، لكنني سأحدثكم اليوم من قرآن محمد وآل محمد ومن تفسيرهم لقرآنهم فيما يرتبط بمدى أهمية الاعتقاد بالرجعة. من لا يعتقد بالرجعة مثل ما بينها القرآن وبينتها العترة الطاهرة، إنه لا يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، وإنما اعتقاده بنبوة نبينا هو في مستوى اعتقاد السقيفة وأتباعها. ديننا مر بمرحلة التنزيل، وبعد ذلك انتقل إلى مرحلة التأويل، وقد قاتل رسول الله على التنزيل وقال لعلي إنك ستقاتلهم على التأويل. ومرحلة التأويل بدأت منذ بيعة الغدير ونسخت مرحلة التنزيل. مشكلة مراجعنا لا زالوا في تلك المرحلة المنسوخة، إنها مرحلة نسخت، ولذا تميل قلوبهم إلى السقيفة، ولذا تلاحظونهم يدافعون دائما عن أجواء السقيفة بقدر ما يتمكنون. المشكلة هنا أن عقولهم قد ركبت في إطار مرحلة التنزيل، وهي مرحلة منسوخة. النبي الأعظم، إذا كنتم تتصورون أن نبوته وأن بعثته خلاصتها أن ترتد الأمة ولا يبقى على دينه إلا ثلاثة، فتلك نبوة بائسة، نبوة فاشلة، بعثة لا قيمة لها. ما نحن هكذا نعتقد، وهكذا أحاديث الأئمة، من أن الأمة ارتدت، ارتدت والنبي لم يدفن، لم يدفن، الأمة ارتدت ولم يبق على دين محمد إلا ثلاثة. أية نبوة بائسة! وهذا الأمر موجود في صحيح البخاري أيضا، وفي صحيح مسلم، في بقية كتبهم أيضا، لكنني أشير إلى البخاري ومسلم، لأن هذين الكتابين عمدة السنة، عمدة السنة، مرادي عمدة المخالفين لأهل البيت. ففي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، في أحاديث الحوض، كيف أن الصحابة سيطردون عن الحوض. لماذا؟ لأنهم ارتدوا، لأنهم رجعوا القهقرة. وفي صحيح البخاري التصريح واضح، من أن الذين سينجون يوم القيامة كما تصفهم أحاديث البخاري مثل همل النعام، يعني بالضبط مثل ما في أحاديثنا، همل النعم الحيوانات الضائعة في الصحراء. أعرابي عنده 100 ناقة، يمكن خلال 20 سنة تضيع له ناقة، لأن أصحاب النوق يحافظون على نوقهم، فنادرا ما تضيع الحيوانات من أصحابها في الصحراء. وعدد الحيوانات الضائعة عددها قليل جدا. وهذا الحديث في صحيح البخاري من أن الذين سينجون من الصحابة مثل همل النعم، نفس المضمون الموجود في أحاديثنا من أن الأمة ارتدت ولم يبق على دين محمد إلا 3، سلمان، المقداد، أبو ذر، حتى عمار استثني من هؤلاء 3، بعد ذلك التحق بهم والتحق آخرون وهم قلة قليلة. أية نبوة بائسة هذه؟ أية بعثة فاشلة هذه؟ هذا هو الذي تعتقدونه بنبيكم، هذا فهم البدو، هذا فهم البدو من أصحاب السقيفة، وهؤلاء هم الأعراب. حين تحدث القرآن عن الأعراب هؤلاء هم أهل السقيفة، ولذا عبر عن الأول والثاني بالأعرابيان، هذا واضح في ثقافة الكتاب والعترة. أنا لا شأن لي بما يقوله النواصب، ولا شأن لي بهراء مراجع الشيعة، هذا قرآن محمد وآل محمد، وهذا هو حديثهم. إذا عدنا إلى فهم القرآن وفقا لتفسير علي وآل علي مثل ما بايعنا في الغدير، فإن نبوة النبي ليست محصورة في تلك الفترة القصيرة مثل ما يقول أصحاب السقيفة، فكانت نبوة فاشلة. أليس الأمور بخواتيمها؟ خاتمة نبوة محمد صلى الله عليه وآله أن ترتد الأمة ولا يبقى على الدين إلا 3، هو هذا نبيكم، هذا نبي فاشل، هذا نبي غبي، هذا نبي أثول. قد تقولون من أن المشكلة ليست فيه، المشكلة في الأمة، هذا ترقيع. تلك المرحلة هي المرحلة الفاتحة، النبي هو الفاتح الخاتم، فهو قد فتح بوابة الإمامة، هو إمام الأئمة، فتح باب الولاية، هو ولي الأولياء، وهو الذي سيختم الأمر. دولته الكاملة هي الدولة الخاتمة، هناك تكتمل بعثة نبينا في نهاية عصر الرجعة العظيمة. الذي لا يعتقد بنبوة محمد بهذا الفهم هو لا يعتقد بمحمد صلى الله عليه وآله، هو يعتقد بمحمد الذي تتحدث السقيفة عنه، وذلك محمد آخر. هذا لا هو محمد علي وفاطمة والحسن والحسين، محمد علي وفاطمة والحسن والحسين، محمد كانت تلك السنوات في مكة والمدينة كانت فاتحة لنبوته. نبوة محمد صلى الله عليه وآله لم تكتمل إلى هذه اللحظة. وإذا ما تحدث القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الإكمال بولاية علي والأئمة، الأئمة كانوا موجودين لم يكونوا موجودين، مشروع إمام زماننا تحقق لم يتحقق، وكل ذلك حتى مشروع إمام زماننا هو مقدمة لإتمام نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. هذا كلام هزيل، هذا فهم سخيف، أن تتصوروا أن محمدا صلى الله عليه وآله نبوته تنتهي هذه النهاية الفاشلة، وبعد ذلك تتحدثون عن أن الإسلام انتشر في الأرض. أي إسلام انتشر في الأرض؟ هذا الذي تقوم به داعش، والله من أجمل الصور بالقياس إلى الذي قام به المسلمون حينما دخلوا إلى العراق ودخلوا إلى بلاد الشام. ما فعلته داعش صورة جميلة جدا بالقياس إلى تلك الصور. ربما أعود إلى هذه النقطة وآتيكم بالوثائق من كتبنا ومن كتبهم، آتيكم بالوثائق المقنعة وصادقة في نفس الوقت. نبوة نبينا صلى الله عليه وآله كانت فاتحتها في عصر التنزيل، ونسخ ذلك العصر وانتقلنا إلى مرحلة التأويل، ومرحلة التأويل هي على مراتب إلى أن تكتمل تلك المرحلة متى؟ في عصر الرجعة العظيمة، وتمام اكتمالها عند الدولة المحمدية الخاتمة. النبي هو الفاتح وهو الخاتم، لها دلالات، ولكن ما يرتبط بالموضوع الذي أتحدث عنه، فإن النبي هو الفاتح، هو الذي فتح بوابة الإمامة، فهو إمام الأئمة، وهو الإمام الأول، وهو الذي فتح باب الولاية، وهو الولي الأول، هو سيد الأولياء. ولذا في دولته من هم الذين يعملون تحت سلطانه؟ علي وفاطمة، حسن حسين إلى القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هؤلاء هم الموظفون الذين يعملون تحت إدارته، تحت سلطته، فهو الإمام الأول، وهو السيد الأول، وهو الولي الأول. وما كانت تلك المرحلة إلا مقدمة فاتحة، إنها فاتحة لنبوته العظمى، نبوته العظمى التي ستسود ليس الأرض، ستسود كل العالم، ستسود عوالم الغيب والشهادة، تتحقق في عالمنا الدنيوي في مرحلة الرجعة العظيمة. وما ظهور الحجة ابن الحسن إلا مقدمة لتلك النبوة المقدسة. الذي لا يعتقد بالرجعة فإنه لا يعتقد بنبوة نبينا التي تتناسب وشأنه. أما هذه النبوة البتراء، يا أيها البتريون أنتم، إنني أخاطب الشيعة، أخاطب الشيعة البتريين، وأنا بتري مثلكم أيضا إذا كنت أحمل نفس العقيدة التي تحملونها. هذا هو المنهج البتري الذي سيحارب إمام زماننا. من هنا، من النجف، من مراجع النجف، ستخرج جموع المراجع والعلماء البتريين ومعهم شيعة العراق البتريون، ما هو هذا الذي يعتقد بأن نبوة محمد بهذا المستوى إنه يبتر نبوة محمد صلى الله عليه وآله. القرآن يرفض هذا، سأبين لكم من الكتاب الكريم وبتفسير العترة الطاهرة، وليس في موطن واحد، القرآن من أوله إلى آخره يشهد بذلك. نذهب إلى فاصل. في سورة سبأ وفي الآية 28 بعد البسملة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهل تحقق هذا المعنى؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تحقق هذا المعنى لكل الناس؟ إنني أتحدث على الأقل عن عصره صلى الله عليه وآله، فهل استطاع أن يصل إلى كل الناس في عصره؟ عرب الجزيرة ما وصلت إليهم الرسالة وفقا لهذا المنطق بشكل كامل. هناك من القبائل من المناطق في الشرق وفي الغرب لم يصل إليها خبر محمد صلى الله عليه وآله، لم يصل إليها خبر محمد، الخبر لم يصل إليها، وليس أن الرسالة وصلت، وليس أنه كان بشيرا ونذيرا لكل تلك البلاد. الآية واضحة، ونحن عندنا في رواياتنا من أن هذه الآية لا تتحقق إلا في عصر الرجعة، في عصر رجعته صلى الله عليه وآله. القرآن كله، الروايات كلها تتحدث عن هذه الحقيقة، ولكن حينما تقوم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وعلى رأسها كبار مراجع التقليد بدفن العقل الشيعي تحت ركام الفكر الناصبي، تكون النتيجة هكذا، من أن الإيمان بنبوة نبينا سيكون وفقا لمنهاج السقيفة المشؤومة، من أنه كان نبيا لهذه السنوات وباءت رسالته بالفشل، وعدد المسلمين الذين دخلوا بسبب أبي بكر وعمر إلى الإسلام كان أكثر من عدد الذين دخلوا إلى الإسلام زمان النبي. ويشتغل هذا الهراء؟ السيد الخوئي في تفسيره البيان وهو يتحدث عن أصحاب السقيفة وعن الصحابة من أنهم بيضوا وجه التأريخ، وهذا هو هراء المراجع في كتبهم، لا شأن لي بهراء المراجع الآن. أعود إلى الآية 28 من سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا المعنى لم ينطبق، لم يتحقق منه شيء أبدا. هذا هو الجزء السادس من البرهان جامع الأحاديث التفسيرية، طبعة مؤسسة الأعلم، بيروت، لبنان، صفحة 341. الحديث الأول نقلا عن تفسير القمي عن عبد الله ابن بكر الأرجاني. عبد الله ابن بكر أو ابن بكير الأرجاني، قبل قليل قرأت رواية من كامل الزيارات عن نفس هذا الراوي، قال: قال لي الصادق جعفر بن محمد، إمامنا الصادق يقول لعبد الله بن بكر: أخبرني عن رسول الله، كان أرسل عامة للناس، أليس قد قال الله في محكم كتابه: وما أرسلناك إلا كافة للناس لأهل المشرق والمغرب وأهل السماء والأرض من الجن والإنس؟ الإمام هنا أضاف ما أضاف من سعة رسالة محمد التي تحدث القرآن عن سعتها في مواطن أخرى سآتي على ذكرها. الإمام الصادق يقول لعبد الله هذا الأرجاني: أخبرني عن رسول الله، كان أرسل عامة للناس، أليس قد قال الله في محكم كتابه: وما أرسلناك إلا كافة للناس لأهل المشرق والمغرب وأهل السماء والأرض من الجن والإنس، هل بلغ رسالته إليهم كلهم؟ قلت: لا أدري. إلى هنا واضح من أن الآية تدل على أي شيء؟ على أن الرسالة لكل الناس، بل فإن الإمام تحدث عن الجن والإنس وعن كل أهل السماء وعن كل أهل الأرض، ولكن الإمام سيتحدث في الجزء الثاني من الرواية عن جهة أخرى من جهات نبوة نبينا للفائدة، سأقرأ الرواية، وإلا فإن موطن الشاهد إلى هنا ينتهي. فأنا قد جئت بالآية 28 من سورة سبأ كي أشير إلى أن نبوة نبينا تتسع لكل الناس. يستمر إمامنا الصادق، قال: يا ابن بكر، إن رسول الله لم يخرج من المدينة، فكيف أبلغ أهل المشرق والمغرب؟ قلت: لا أدري. قال: إن الله تعالى أمر جبرائيل فاقتلع الأرض بريشة من جناحه ونصبها لرسول الله، فكانت بين يديه مثل راحته في كفه، ينظر إلى أهل المشرق والمغرب ويخاطب كل قوم بألسنتهم ويدعوهم إلى الله تعالى وإلى نبوته بنفسه، فما بقيت قرية ولا مدينة إلا ودعاهم النبي بنفسه. هذه النبوة الباطنة، وهذا موضوع واسع، فقط أنا أردت أن أشير إلى هذه العقيدة، فهذه عقيدة من عقائدنا المهمة، النبوة الباطنة. حديثي عن الرجعة كان في أجواء النبوة الظاهرة، أقرب لكم الفكرة بمثال الموضوع واسع مطرد، ما أنتم لا تملكون ثقافة أهل البيت. هذه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية طيحت حظنا، هؤلاء طيحوا حظنا، ملأوا عقولنا بالثقافة الناصبية منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة. النبوة الباطنة بالضبط، وهذا المعنى معنى قرآني، مثلما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يدعو الناس إلى الحج، ودعاهم إبراهيم. وقصة دعوة إبراهيم مفصلة، وبلغ صوته حتى إلى الأصلاب، إلى الجميع. تلك دعوة للحج باطنة. ولذا في الروايات من أن من لبى مرة يحج مرة، ومن لبى مرتين يحج مرتين، وهكذا. فتلك التلبية كانت باطنة في أفق النبوة الباطنة. أنا لا أتحدث عن النبوة الباطنة هنا، أنا أتحدث عن نبوة نبينا الظاهرة. نبوة نبينا الباطنة هي سارية وجارية منذ البداية. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فنبوته الباطنة جارية سارية قبل آدم. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أنا لا أتحدث عن النبوة الباطنة، وهي عقيدة واجبة يجب على المسلم أن يعتقد بها، من دونها لن يكون مسلما. إنني أتحدث عن إسلام الآخرة، لا أتحدث عن هذا الهراء الذي ضحكت السقيفة علينا به، وضحكت المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ضحكت علينا به أيضا. إنني أتحدث عن إسلام القرآن والعترة، عن إسلام محمد وآل محمد، عن المثال المستأنف الذي سيأتي به الحجة ابن الحسن. أليس الروايات تخبرنا من أنه سيأتي بالمثال المستأنف؟ أنا لا أدري عن أي موضوع سأحدثكم، ولكنني سأبقى في حدود حديثي عن المحطة الخامسة الرجعة. حديثي هنا عن النبوة الظاهرة، أؤجل الحديث عن النبوة الباطنة، فذلك موضوع واسع كبير. آيات الكتاب تتحدث عن، وروايات العترة تتحدث عن ذلك، كلام مفصل واسع عريض فيما يرتبط بنبوة نبينا الباطنة. لكن دعوني في أجواء نبوة نبينا الظاهرة. الآية واضحة صريحة، إنها الآية 28 بعد البسملة من سورة سبأ. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سمعتم في معنى الآية من أن النبي مرسل إلى جميع بني البشر، وسمعتم أيضا من أن النبي ما خرج من المدينة، فكيف بلغ أهل المشرق وأهل المغرب؟ إمامنا حدث عبد الله ابن بكير الأرجاني عن النبوة الباطنة، موضوعنا في النبوة الظاهرة. النبوة الظاهرة ما تحققت ولا تحققت ولن تتحقق إلا في الدولة الخاتمة، إنها الدولة المحمدية العظيمة، إنها جنة الدنيا المحمدية. قد يقال عن جنان البرزخ إنها جنان الدنيا، ولكن جنة الدنيا الأعظم هي جنة محمد صلى الله عليه وآله في الدولة المحمدية الخاتمة. هناك تتم نبوة، هناك تتم نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، الذي يؤمن بمحمد لابد أن يؤمن بهذا المستوى. هذا هو الإيمان بمحمد في مرحلة التأويل، وهذا هو الذي قاتل عليه علي. القوم ماذا يريدون؟ يريدون منا أن نبقى في حدود ذلك الفهم البدوي الساذج السطحي من أن نبوته انتهت ولم يبق على دين نبوته إلا ثلاثة. ما هذا الهراء؟ محمد هو هذا الذي يتحدث عنه القرآن، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. متى يتحقق هذا المعنى؟ في الرجعة العظيمة. نذهب إلى فاصل. سورة الرحمن وليس جزافا هذا التكرار في آياتها، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وليس جزافا هذا الاستحباب من أننا إذا قرأنا السورة فإننا نردد بعد كل آية تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، نقول لا بشيء، نقول لا بشيء من آلاء ربي أكذب. هذه السورة تتحدث بلسان واضح في أولها عن مرحلة التنزيل وعن مرحلة التأويل. الرحمن علم القرآن، هذا هو التعليم الأولي، إنها مرحلة التنزيل. خلق الإنسان في أحاديث العترة، الإنسان هنا علي علمه البيان، والبيان هو التأويل. في سورة القيامة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقبلها إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إشارات واضحة إلى مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل، وأنا هنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع في عجالة من الوقت وفي ضيق من وقت البرنامج. موضوع التنزيل والتأويل قدمت فيه برنامجا مفصلا تجدونه على الشبكة العنكبوتية، اكتبوا اسمي ملف التنزيل والتأويل، برنامج مفصل جدا، حلقات كثيرة وساعات طويلة تتناول هذا الموضوع لبيان مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل، ومن أن علماء الشيعة حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل التي هي مرحلة منسوخة نسخت بالتأويل. ولذا فإن عليا قاتل على التأويل لأن القوم يريدون البقاء على التنزيل، وبيعة الغدير جاءت ناسخة لمرحلة التنزيل. علماء الشيعة لا زالوا يترددون في مرحلة التنزيل، في بعض الأحيان يخرجون رجلا من مرحلة التنزيل يدخلونها في مرحلة التأويل على ريبة وتردد، ثم يسحبونها ويعودون أدراجهم إلى مرحلة التنزيل. ولذا فإن كتب تفسيرهم وكتب عقائدهم مبنية على فهم بدوي سخيف، هناك عملية تسطيح فكري وعقلي واضحة. أنا لا أقول إنهم يفعلون ذلك من سوء نية، ولكن بسبب سوء توفيقهم، بسبب سوء حظهم، رتعوا في الفكر الناصبي وما استطاعوا أن يخرجوا منه، وإلى الآن هم راتعون فيه. وحتى بعد هذه البيانات فإنهم لا يريدون الخروج من هذا الواقع الناصبي الفاسد. سورة الرحمن، سورة الرحمن الخطاب واضح فيها إلى الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا الخطاب المثنى لمن؟ بحسب العبارة، القرآن له مجاري، مجاري الليل والنهار، هناك مجاري نهارية وهناك مجاري ليلية. مجرا من مجاري القرآن فبأي آلاء ربكما، المثنى الأول والثاني، ليس الحديث في هذا الجو، الحديث في موضوع الرجعة في هذه الجهة، في جهة أن الخطاب بحسب أفق العبارة موجه للجن والإنس. ففي الآية 33 من نفس السورة الخطاب واضح جدا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذا الخطاب المثنى بحسب أفق العبارة هو للجن والإنس، فالقرآن خطاب للجن والإنس. ولذا نحن ماذا نقرأ في سورة الذاريات؟ في سورة الذاريات في الآية 56 من سورة الذاريات بعد البسملة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هناك جهة واحدة في التكليف، هناك جهة واحدة في المعرفة، فإن العبادة فيها جهة تكليف وفيها جهة معرفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هناك جهة تكليف، جهة معرفة، جهة هداية، جهة توفيق، المجموعتان على حد سواء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حينما نأتي إلى سورة الرحمن فإن الخطاب في السورة من أولها إلى آخرها موجه إلى الجن والإنس بحسب أفق العبارة. وهناك سورة في القرآن اسمها سورة الجن، وهي تتحدث عن تواصل فيما بين الجن والإنس قبل بعثة النبي، وعن تواصل فيما بين الجن وبين النبي وبين دينه وقرآنه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى بقية ما جاء في سورة الجن. ما هذا تواصل وترابط واضح فيما بين الجن وبين نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. نبوته ما هي؟ محصورة بجهة من الجهات. فهل أن النبي بحسب النبوة الظاهرة تواصل مع كل أمم الجن؟ النبي تواصل مع بعض أممهم قطعا، وهناك واقعة تذكرها الروايات، ذهب فيها أمير المؤمنين إلى الجن، تفصيل مذكور في الروايات لا مجال للحديث عن كل التفاصيل. نحن والقرآن، سورة الجن واضحة من أن تواصلا فيما بين الجن وبين نبينا، ولكن بحدود الإمكانات التي توفرت في ذلك الظرف الموضوعي في مرحلة التنزيل، التي هي مقدمة فاتحة لنبوته التي ستكون خاتمة. إنها خاتمة النبوات، إنها النبوة الإلهية الخاتمة. ما كان في تلك السنوات القليلة كان مقدمة. نبوة نبينا أعظم من ذلك بكثير. نبوة نبينا ما هي لمجموعة من القبائل المتوحشة من البدو؟ نبوة نبينا لكل الوجود. نبوته الباطنة لا أريد الحديث عنها، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. نبوته الباطنة شيء، حديثي هنا عن النبوة الظاهرة لسيد الكائنات. سورة الجن واضحة، سورة الرحمن واضحة. في آخر سورة الرحمن حور مقصورات في الخيام، في الآية 72 من سورة الرحمن وما بعدها، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يعني أن الجان في الجنان أيضا مع الإنس، ما هي الآية واضحة، وأن التواصل بين أهل الجنان وبين الإنس والجان على حد سواء، ما هو منطق القرآن هذا؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. القرآن مشحون بهذه الحقيقة. نبوة نبينا لجميع الناس ولجميع الجان، ونبينا قطعا في مستوى نبوته الظاهرة لم يصل إلى جميع الناس، بل إن خبره لم يصل إلى جميع الناس، وليس هو خبر النبي لم يصل إلى جميع الناس. وكذلك بالنسبة للجان، بحسب ما عندنا من معطيات فإن الجن أمم أكثر من البشر بكثير وكثير وكثير، وأماكنهم بعيدة جدا وشاسعة جدا. تفاصيل هذا موجود ما بين آيات القرآن المفسرة بحديث العترة وما بين أحاديث العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. في الآية 107 بعد البسملة من سورة الأنبياء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هؤلاء العالمون من هم؟ لا شأن لي بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع الشيعة، لا شأن لي بما يقولون. العالمون هنا هم العالمون في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. فهل الربوبية هنا محصورة بمجموعة من الخلق، أم أن العالمين هنا تتحدث عن جميع العوالم، عن كل العوالم في عالم المادة أو في عالم المعنى أو في عالم ما بين المادة والمعنى، في العوالم العالية وفي العوالم السافلة، في كل العوالم؟ الحمد لله رب العالمين إنها ربوبية مطلقة لكل عالم على صفحة الوجود. الكلام هو في الآية السابعة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنبياء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبوة الباطنة جارية لا شأن لنا بها في الحديث في هذا البرنامج. الحيثية التي أسلط الضوء عليها حيثية النبوة الظاهرة. فهل أن النبوة الظاهرة لنبينا صلى الله عليه وآله قد أدت رسالتها إلى كل العوالم؟ هذا لم يتحقق لا من قريب ولا من بعيد، إنما يتحقق هذا الأمر حينما تبدأ الطلائع المهدوية، حين يظهر إمام زماننا ويفتح الآفاق فيما بين عوالم الشهادة والغيب، وتأتي الرجعة تباعا حتى تتصل كل عوالم الغيب بكل عوالم الشهادة، وهنا تتجلى نبوة نبينا الأعظم، وهنا يتحقق هذا المعنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإلا إذا نريد أن نتصور نبوة نبينا بهذه السنوات القليلة في بلاد العرب ما بين مكة والمدينة، ثم نقحم الآية، إننا نضحك على أنفسنا. ولطالما ضحك أصحاب العمائم علينا، وضحكنا نحن على أنفسنا، وضحكنا على غيرنا من أمثالنا. الآية واضحة صريحة، هذه المضامين القرآنية، ما تلوته عليكم من سورة سبأ من أن الرسالة تكون كافة للناس، وما تلوته عليكم في سورة الرحمن وفي سورة الذاريات وفي سورة الجن، وكل تلك المعطيات تتحدث عن أن رسالته لكل أمم الجن. وهنا في سورة الأنبياء فإن رسالته لكل العوالم. قد يقول قائل: وهل هناك من العوالم غير الإنس والجن؟ هناك وهناك، الروايات تحدثنا عن أمم في جابلقى، في موطن لا ندري أين هو في هذا الكون الفسيح، وعن أمم في جابرسة، وعن المدائن العظيمة في السماء، في السماء الدنيا، في هذه النجوم والأجرام والكواكب، في هذه المجرات الهائلة الضخمة. السماء في توسع، وإنا لموسعون. السماء ليست واقفة عند حد معين، نحن في هذه اللحظة في حالة توسع في كوننا، الكون يتوسع من حولنا. أمم هائلة كثيرة النبوة الباطنة بلغت إليهم، النبوة الظاهرة ما وصلت إليهم، إنما تصل إليهم حينما تفتح عوالم الغيب على عوالم الشهادة، وذلك لن يكتمل إلا في مرحلة الدولة الخاتمة. بدايات هذا الأمر إنما تكون في عصر الظهور الشريف. وقت البرنامج وصل إلى حد الانتهاء، وللحديث صلة، ولكنني أقول لكم إن الذي لا يعتقد بأن نبوة محمد صلى الله عليه وآله ليس بهذا المستوى فهو الذي تخاطبه سورة الحجرات في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة، قالت الأعراب آمنا، إنهم أعراب سقيفة، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما بمعنى لم، ولم يدخل. هؤلاء الذين جعلوا نبوة نبينا بهذا الفهم البدوي الساذج. القرآن ها هو يحدثنا عن نبوته للناس كافة، للجن والإنس، وللعالمين جميعا، فهل تحقق شيء من ذلك؟ هم يخبروننا صلوات الله عليهم بأن هذا الأمر لن يتحقق إلا في عصر الرجعة العظيمة، وبالتحديد في زمن الدولة المحمدية الخاتمة. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.